قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله حكمت النووي وهو الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا أنه عن أبي الزبير عن جابر قال اعتق رجل من بني حضرة عبدا له عن ذكور فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو ميثوق اعتق غلاما له عن دبر يقال له يعقوب وساق الحديث بمعنى حديث ليث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول كان ابو طلحه اكثر انصاره في المدينه مالا وكان احب امواله اليه ذرحا وكانت مستقبله المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس فلما نزلت هذه الايه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام ابو طلحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي ذرحا وإنها صدقة لله أرجو برها ويكرها عند الله أضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك مال رابع ذلك مال رابع قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أبو طلحة أرى ربنا يسألنا من أموالنا لو أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت أرضي برحاء لله. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال وحدثني هارون بن سعيد الغيني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن بكير عن صهيب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. قال حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقن يا معشر النساء ولو من كليكم. قال فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات يد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأله فإن كان ذلك يجري عني وإلا صرفتها إلى غيركم. قالت فقال لي عبد الله بل إيديهم. قالت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. قالت فخرج علينا بلال فقلنا له إنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك فتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في فجورهما ولا تخبرهما النحل ولا تخبرون أن نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. قال وحدثني أحمد بن يوسف البصري قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله قال فلفقت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن حارث عن زينب امرأة عبد الله بن مهدي سواء. قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال فصدقنا ولو من حليكم. فساق الحديث بنحو حديث أبي الأحوص. قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت سقت يا رسول الله فلي أجر في بني أبي سلمة أنفق عليهم ولست بتارثتهم هكذا وهكذا إنما هم بني. فقال نعم لك فيهم أجر ما أنفقت عليهم. قال وحدثني فضيل بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هاشم بن عروة في هذا الإسناد بمهله. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود الفجري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة.
يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى والترجمة الذي ترجمها الإمام النووي باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة. يعني رجل عنده مال قليل فأول شيء عنده دينار ينفقه على نفسه ثم على أهله على زوجته. نعم عنده مثلا خبزة صغيرة أول يأكله فإذا عنده زيادة بعد ذلك يعطي ولده ثم زوجته وهكذا الأقرب فالأقرب. فلا يجوز أن يتصدق بهذا المال ويترك يعني أولاده وأهله فقراء ومساكين. فهذا يعني معناه باب الابتداء في النفقة بالنفس. أول شيء نفسه ثم بعد ذلك ولده ثم بعد ذلك زوجته ثم أقاربه ثم بعد ذلك الخادم الذي يخدمه كالمملوك. ما هو الخادم الذي يخدمه مثلا بأجر؟ الخادم الذي يخدمه بأجر هذا هو الأجر اللي يعطيه يأكله. وأما المملوك العبد ليس له مال فهذا ما عليه ينفق. وهذا في إيه؟ يعني تقريبا بيان للطريقة التي مشى عليها أبي ذر ما هي طريقة سليمة. أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يمر في الأسواق ويمشي في المساجد ويأمر الناس أن يتصدقوا بجميع ماله ولا يبقي إلا الشيء الضروري. وكان يقول ويقول أن أي إنسان يكنز الذهب أو الفضة أو الأموال فإنه سيكوى يوم القيامة في جنبه وفي ظهره. ويستدل بالآية الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى. وهذا يعني فهمه هو والصحابة يخالفونه في ذلك. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم لنا أن منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتوسط. فكان أبو بكر الصديق يعني بالنسبة لغيره كان غنيا عنده أموال وكان يتاجر وكذلك عثمان بن عفان وكذلك عبد الرحمن بن عوف. ثم بعد ذلك بعض الصحابة الذين كانوا فقراء صاروا أغنياء. فلا يجوز الإنسان يكون عنده مال يتصدق به على جميع الفقراء ويبدأ صفر اليدين. فإذا فعل ذلك فإنه تقريبا في اليوم الثاني يصير مجنون لأن المال عصم. ولذلك هنا يذكر أول شيء باب الابتداء في النفقة بالنفس ينفق على نفسه. عنده يعني ثوب واحد على نفسه يلبس، عنده يعني دينار واحد ينفقه على نفسه، عنده دينار الثاني على ولد، وهكذا حتى بعد ذلك ما زاد في القرابة. فإذا زاد عن القرابة فهو ذلك يتصدق به على الفقراء وعلى المساكين كما جاء في الأحاديث الذي مردها. يعني لا تسرونهم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. فهذا معنى الحديث. وإيش الدليل على ذلك؟ هذا الحديث الذي ساق الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، وحول الإسناد وقال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتري به، من يشتريه مني؟ فاشتراه معين بن عبد الله العدد 800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليه. وهذا محل الشاهد، رجل ما عنده إلا عبد واحد ولا عنده مال، يعني لو كان عنده مال آخر معليش ما عنده شيء، فراح دبره. إيش معنى التدبير؟ أن العبد السيد يقول لعبده: إذا أنا مت فأنت حر، أما ما دمت أنا حي فأنت عبد مملوك تخدمني. وهناك في فرق بين المكاتبة وبين التدبير. المكاتبة يجي السيد يقول لعبده: أنا إذا أعطيتني مبلغ من المال تصير حر، وينجمه عليه لسنوات. ما يقول له تعال مثلا جيب 1000 ريال اليوم، ما يقدر. كاتبه ب1000 ريال، يقول له ايه في كل شهر تدفع لي 500 ريال، يقعد سنتين يغلب. هذا معناه. فالتدبير هو ان يقول السيد لعبده: اذا انا مت فانت حر، ما دمت انا حي فانت مملوك تخدمني. هذا معنى التدبير. وهذا برضو لانه لو مات ما دبره يبيع يباع، فلعجل ذلك. وكذلك المكاتبة مثل ذلك. فهذا الرجل ليس عنده شيء من المال ودبر عبده، فعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألك مال غير؟ سألوا: عندك مال غير هذا العبد؟ قال: ما عندي مال. فأمر الرسول يعني جعله باعه، فقال: من يشتريه؟ يعني تولى بيعه، يعني الرسول معناه تولى بيع هذا العبد. قال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم رجل من أصحاب رسول الله عبد الله العدني ب800 درهم، 800 درهم، وأتى له ب700 درهم. ففهم من ذلك أن الإنسان لا يتصرف في ماله تصرف. وتقدمنا يعني حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما مرض مرضا شديدا في مكة في حجة الوداع، وقال: يا رسول الله، أنا عندي مال ولا يرثني إلا ابنه، أنا عندي مال كثير، يعني عندي من الذهب وعندي من أشياء، ولا أفتصدق بمالي؟ قال الرسول: لا. قال الشطر؟ قال له: لا. قال له الثلث؟ قال: والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون، يعني يمدوا أيديهم إلى الناس. وقال له هذا، وقال له: كل شيء تفعله من الخير ففي ذلك، حتى ما تجعل في امرأتك اللقمة الذي تعطيها لزوجتك فإن في ذلك فأجر. وجاء في أحاديث أخرى مرت علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدق. بضع أحدكم معناه الاتصال، يعني الرجل بزوجته، فإذا اتصل على أن الله يرزقه ولدا صالحا ويعف نفسه ويعف زوجته يصير في أجر. وإذا كان لا وقت الحاجة هو يعمل هذه العملية بأفعال مباح، وإذا راح زنى فيكون اسم. قال ولذلك القرآن قال: والذين لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيره. فهذا فهم من هذا الحديث أن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف في ماله كله ويتصدق بالفقراء والمساكين ويبقى عاله، إنما إذا كان عنده شيء زائد، فإذا ما عنده إلا درهم واحد أو دينار واحد يصدق به على نفسه، ثم على ولدي، ثم على زوجي، ثم إذا كان والديه كذلك موجودين كذلك على قائم، ثم بعد ذلك إذا كان زائد. وهذا دليل على أن يعني الطريقة التي مشى عليها يعني الصحابي أبو ذر يعني طريقة يخالفه فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهد اجتهادا فما أصاب. وهكذا لما ننظر إلى سيرة أصحاب رسول الله فكانوا بعضهم أغنياء وبعضهم فقراء وبعضهم متوسطين، وهذا محل الشاهد. فقال الرسول فتصدق عليه فإن يعني فدفع إليه ثم قال: ابدأ بنفسك، أول شيء ابدأ بنفسك، فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، يعني الأهل معنا الزوجة والأولاد، فإن فضل عن أهلك فلذي قرابتك. هذا لازم تفعل كده. فهو كان ما عنده شيء ويروح يدبر العبد، فكان الرسول منعه عن ذلك. وفهم من ذلك أن أي كل إنسان عنده مال لا يجوز له أن يتصدق بماله كله أبدا. وإذا في هذا الزمن تصدق بماله كله نعم يصير خبل، يصير مجنون في اليوم الثاني يجري في الشارع. أما يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علينا أن أبا بكر الصديق لما دعا الرسول إلى الصدقة أتى بماله كله، فقال له الرسول: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وعمر قال: لا، أنا دائما أبو بكر يسبقني هذا، لا سيخليني أنا أسبقه، فأتى بنصف مالي. فسأله الرسول: ماذا أعطيت لأهلك؟ قال: نصف. فقال فذاك اليوم علم أنه لا يمكن أن يسبق أبو بكر أبدا خلاص. أبو بكر هذا تعدى لا يمكن أن يسبق أبو بكر. ولذلك لا يجوز الإنسان يتصدق بماله جميعا. أحاديث كثيرة في هذا الموضوع، ومن هذا الرجل الذي دبر عبده فنهاه رسول الله وباع ذلك العبد وعطاه المال وقال له اصرفه على نفسك. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني مثل ذلك. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم البورقي، حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور هو الذي ذكر أول، اعتق غلاما له عن دبره مثل الحديث الأول، يقال له يعقوب يعني العبد اسمه يعقوب، يعني هذا فيه زيادة. هناك قال عبدا، هنا بين اسمه إيه العبد هذا. وهذا زيادة، وهذا ترتيب يعني من المحدثين، يعني كل ما كان الحديث الأول مجمل يأتي بالحديث اللي بعده يكون فيه تفصيل أكثر. هذا معناه يقال له يعقوب، وساق الحديث بمعنى بأنه دبر عبده. فلما علم الرسول ذلك قال من يشتري هذا العبد، فاشتراه رجل بسبب 100 درهم، وأخذ 700 درهم الرسول وأعطاه لذلك الرجل وقال له ابدأ بنفسك ثم بأهلك ثم بعد ذلك بقرابتك. وفهم من ذلك أن الإنسان لا يجوز له أن يفعل مثل ذلك. ثم بعد ذلك أتى بترجمة جديدة، والترجمة والباب لفظان مترادفان، يعني ما في فرق بين باب وبين ترجمة، كل واحد إنما الحديث وأهل الكتب العلمية يقولوا باب وكذا. إيش معنى مسائل علمية لها يحطها في مكان ويجعل لها ترجمة، هذا معنى. زي الباب الذي في البيت، إذا كان الباب مسدود ما يقدر يدخل، وإذا فتحه يدخل هذا. ومسائل علمية لها، نحن نقرأ في الكتاب الزكاة، فهذه الأبواب لها علاقة بالزكاة، تصدق بالشيء من المال، فلأجل ذلك يأتي بهذه الترجمة يقول باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. يعني هذه الترجمة باب فضل النفقة، أن ينفق إنسان على الفقراء وعلى المساكين، والصدقة على الأقربين، يعني مثلا في عمه وابن عمه فقراء يتصدق بدل ما يتصدق على رجل أجنبي. في مثلا عمته وخالته وخاله يتصدق بهم أفضل أن يتصدق، لأنه إذا تصدق على هؤلاء يكون صنة وصدق أجرين. وأما لما يتصدق على البعيد فيه أجر الصدق، ما في أجر القرابة. ولأجل ذلك هذا على الأقرب. والزوج كذلك، فإذا كان الزوج فقير وهي غنية المرأة تصدق على زوج، لما تصدق على رجل واحد. وهذه كلها أحاديث أتى بها في هذا الباب. وكذلك الأولاد، الأولاد إذا كانوا أولاد فقراء أو لما كانوا صغار فإنه يجب عليه أن ينفق عليهم، واجب الأولاد يجب على الزوج أن ينفق على أولاده، وإذا كانوا أغنياء ما يحتاج، كان حقهم والأولاد في عصرنا هذا دائما هم يحتاجون إلى الآباء، يعني كده شفنا في العصر هذا، يعني واحد مثلا يكون ولد ولو كان غنيا ولو كان مثلا عنده أموال، هو الولد يحتاجه، قليل أن تجد مثلا يعني أبا يحتاجه إلا إذا كان ضعيف مرة واحد، دائما هم والوالدين هذا واجب عاد، الوالدين هذا الواجب عليه، ولو كان مشركين، حتى لو كان مشركين لازم ينفق عليه. ولذلك يقول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني لو كان كافر ومشرك لازم يطعمه، وإذا احتاج خدمة يخدمه، وإذا مات لازم يقوم بإيه نعم بدفنه. وقد حصل ذلك أن أبا طالب لما توفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يواريه، يقوم بيه. وسيأتي بهذه الأحاديث يعني واحدا بعد واحد، ولو كانوا مشركين، يعني ولو كانوا هؤلاء كلهم الوالدين ولو كانوا مشركين، ما يعني إذن كلهم يعني الأقارب والأزواج حتى لو كانوا مشركين فإنه ينفق عليهم. وهذا دليل. والحديث الذي أتى به في النفقة على الأقارب حديث أبو طلحة، حديث أبي طلحة، فإن أبا طلحة رجل من أصحاب رسول الله ومن يعني من الأنصار، ولما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نزلت عليك هذه الآية وإن أحب إلي بير رحاء، وبير رحاء يعني بستان، حديقة موجودة يعني في يعني في شمال المسجد النبوي، وهو هذا بير رحاء يعني محل كان يعني قبل الهدميات هذا كان قصر المدينة هذا اللي في هذه الجهة أو قصر الزهراء في هذا المكان، وكانت البئر موجودة وكان يعني خلفها رباط، ويعني كل واحد كان له في المدينة مدة من الزمن كان يعرف هذا المكان وهذا. فأتى بهذا الحديث ليثبت إيه أن التصدق على القرابة فيه أجر عظيم. فقال له الرسول إيه ذلك مال الرابح ذلك مال الرابح وأنفاق وتصدق به على أقرب الناس إليه. وكان منهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ما قال له روح أعطيه لأهل الصفة، أهل الصفة أفقر من هؤلاء. ها ما قال له هذا البستان أعطي لأهل الصف أو أعطي لي مثلا ناس ما عندهم ولا شيء. ها قال له إيه وزعه على أقاربي. فراح أعطاه لأقاربي ووزعه على أقاربي، وكان منهم حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ففهم من ذلك أن وفي الأحاديث الصحيحة أن الصدقة على الأقارب فيها أجر الصدقة وأجر صلة الأرحام. ها إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن إسحاق بن عبد الله الذي هو ابن لمين؟ لأبي طلحة، وأخ لأنس من إيه من جهة الأم، أخ لأنس من جهة أمه ابن أبي طلحة، أنه سمع أنس بن مالك أخوه من الأم، أخيه من الأم، يقول كان أبو طلحة الذي هو إيه؟ يعني عم لأنس وأكثر أنصار أنصاري بالمدينة، يعني أكثر أنصاري عنده بساتين، جملة من البساتين مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء. وهذا بيرحاء يعني إيه؟ ما هو بئر، بعضهم يقرأ بئر، هذا غلط. بئر يعني معناه بستان وحائط يسمى بهذا الاسم. فين كان؟ قال في شمال المسجد. دحين مثلا الجنوب كذا والشمال وهذا الظاهر. وكان الرسول يدخله، وكان قبلة المسجد، قبلة المسجد لما كان الرسول هاجر من مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس 17 شهرا أو 18 شهرا. لأن الرسول كان في مكة لما فرض عليه الصلاة كان يصلي في الجهة الجنوبية من الكعبة. فإذا صلى الإنسان من جهة الجنوبية من الكعبة يستقبل يعني جهة أجياد، هذه يصير يستقبل الكعبة ويستقبل بيت المقدس. فلما جاء إلى المدينة هنا أمره الله أن يستقبل إيه بيت المقدس، فصار قبلة فين؟ هنا يعني ما هنا. واستمر الرسول على ذلك 17 شهرا أو 18 شهرا يستقبل، وكان يحب أن يحول إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام. فأنزل الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. فتحول الرسول يعني نزلت عليه الآية أولا، ثم دغري أول صلاة صلاها الرسول إلى الكعبة يعني ظهرا، واستمر الظهر والعصر. بعض الصحابة ما علموا إلا تقريبا في المغرب، وهناك في قبة ما علموا إلا في الفجر. فلما جاء رجل ومر عليهم وقال أنا صليت خلف رسول الله تعالى مستقبل الكعبة، تحولوا. ومعلومة ما يكون الإمام يصلي كده قبل ما يرجع كده، إذا كان عنده 5 صفوف يصير دورة كبيرة يعني. يعني لو صلى ركعة إلى هنا الركعة الثانية صحيحة. وهذا تقريبا يعني مهم من ذلك. ولذلك قال قبلة المسجد، يعني قبلة كانت مستقبلة المسجد. وفي ذلك وكان عبئي وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله يدخلها ويشرب منها من ماء فيها طيب، يعني حلوه. قال أنس لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والبر يعني غير ما مرة قلنا في هذا، إن البر يعني خصال الخير كلها تدخل في كلمة البر. ومن ذلك قال الله تعالى في القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين كل هذه صار البر. فلذلك لن تنالوا حتى تنفقوا مما تحبون، يعني من بعض ما تحبون. فهذا رأى أن هذا البستان أحسن شيء، وما دام كده فإذا هذا بغى ينفقوا على الصدق. وهذا فيه دليل على أن قام أبو طلحة إلى رسول الله فقال إن الله يقول في لن تنالوا البر حتى تنفقوا وإن أحب أموالي بيرحاء، يعني أحب أموالي عندي بساتين وعندي أموال لكن هذا بيرحاء وإنها صدقة، يعني أنا أريد أن أتصدق بها وما تصرف دغري تصدق بها يجي يشاور. والمشاورة هذا شيء عزيز، وخصوصا مشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نحن نأخذ كذلك إذا إنسان يبغى يفعل مثل هذه الأشياء يشاور أهل الفضل وأهل العقل. يعني الناس من أقاربه أو من أصدقاء يقول لهم أنا أريد أفعل كذا من أبواب الخير، فإذا أشاروا عليه فعل. يعني أبو طلحة صحابي ومع ذلك ما تصرف دغري راح تصدق بها، قال يا رسول الله انا اريد اتصدق وانت يعني ايش رأيك؟ امرني بشيء الذي ترى، ارجو برها وذخرها، يعني ارجو ثوابها واجرها متى؟ يوم القيامة. ومعلوم ان الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء، كما يمكن يزيد عن ذلك عند الله. فضعها يا رسول الله، يعني ايه؟ تصرف فيها وامرني بالشيء الذي تراه حيث شئت. قال رسول الله: بخ ذلك مال الرابح، ذلك مال الرابح. ومعنى يعني بخ جاء في هذه الآيات، يعني تقريبا يجوز أهل يقال بخ بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة، وحكى القاضي الكسب لا، يعني بخم يقول. وإيش معناه؟ معناه تعظيم الأمر وتفخيمه. إيش معناه؟ يعني تعظيم الأمر، يعني أنت بتفعل شيء كبير وشيء عظيم جدا، وستنال الأجر والثواب العظيم، يعني يمكن إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة إلى غير ذلك. ومر علينا أحاديث إن الرجل يتصدق بالصدقة يعني الصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل جبل أحد من الثواب والأجر. فكيف واحد لما يتبرع بستان فيه نخيل عربية هنا ذكر يعني وحتى القاضي التف بلا تنوين وحتى التشديد فيها. قال القاضي: وروي بالرفع إذا كرر الإخيار تحريك الأول منونا وإسكان، يعني بخم أو بخ قال معناه تعظيم الأمر وتخفيره، وسكنة الخاء في كسكون اللام في هن وبل. ثم قال: سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذا محل الشاهد، يعني محل الشاهد في الحديث أنه ما قال له روح تصدق به على أهل الصفة. أهل الصفة ما عنده ولا شيء، واحد عنده إزار ما عنده جدار، ما عنده بيت ولا عنده زوجة ولا عنده أولاد. هذا دليل على أن الصدقة على الأقربين أفضل من الصدقة على الأهل. هذا محل الشاهد عشان يأتي أن وإلا كان الرسول يقول له روح تصدق به على أهله، أهل الصفة. أهل الصفة وكم نفر؟ ما هم 10. الحين هذول إلا حصوا هو بني عمي، ما ذكر 2، يمكن يكونوا هذول 10، وأما أهل الصفة 70. فهذا محل الشاهد أن النفقة عن الأقربين أفضل من النفقة على غير الأقربين. هذا ما يريده الإمام مسلم في هذه الترجمة عشان يثبت أن الصدقة على الأقربين فيها أجران، أجر القرابة وأجر الصدق. يتصدق على غير القرابة فيها أجر أجر الصدق. قال أبو طلحة: في أقاربه وبني عمه، في أقاربه، ومنهم مبين في الحديث اللي بعده أن أبي بن كعب وحسان بن ثابت. أبي بن كعب معروف أقرأ الصحابة، وحسان بن ثابت كان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث. وهنا قال وبني عمه. ثم قال: حدثنا محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: أرى ربنا يسألنا من أموالنا. يعني يريد يعظم لنا الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700. وجاء في القرآن: أقرض الله قرضا حسنا. مثلا في الدنيا هنا التي يقترض معناه يعني علم محتاج، ولذلك اليهود قالوا إن يعني إن الله فقير ونحن أغنياء. كيف الله يقترض من عبيده؟ عشان يضاعف لكم الأجر والثواب، وإلا الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. أقرضوا الله قرضا حسنا. إيش القرض؟ معناه إنه إنسان فقير يجي لإنسان صديق لا أو صاحب دكان يقول له أعطيني مثلا صاع من البر أو صاع من الشعير. حتى أن في بعض المذاهب لا يعني لا يكون له أجل، لما يجي يأخذ منه كيس من الرز أو كيس من السكر لأولاده ما يقول له بعد شهر تجيب، لأنه طيب بعد شهر هو فقير. وبعض العلماء يرى أنه كالدين، ومعلوم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم أن الدين يكون لك. ولذلك يعني مذهب الإمام أحمد أن القرض يعني ليس له أجل، بس يجي يأخذ منه شيء نهار ما ربنا يسهل له يجيبه، بعد شهر بعد شهرين بعد سنة حتى بعد سنين. وأما الدين لا، له أجل وكتابة، وأي إنسان يدين إنسان ولا يكتب ولا يجعل الأجل بعدين يختلف. ليه؟ لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا شيء مشاهد. أي إنسان يجي واحد صديق يقول له أعطيني 50 ريال، يقول له أكتب، لكن يقول له ما تصدقني، ويصير بينهم مشابكة. ليه؟ عشان مخالفة الله قد أمرنا نكتبه، والله نحن ما نقدر. في مرات بيصير يعني واحد لو قلت له اللهم لو كان طالب علم يمكن يفهم معه، يجي يقول لك أعطيني شيء فلان، تقول له هيا هات اكتب سند واكتب شهود، يزعل عليك يبطل. وإلا فإذا فعلنا كده بطلنا إيش قول عصينا الله، إن كده أمر الله أن إيه الدين كده يكون لازم كتابة ولازم أجل ولازم شهود. يا الذين آمنوا تداينتم بدين إلى أن تقتلوا وليكتب بينكم كاتب العدل ولا كاتب يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي على الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه فإن كان إلى آخر الآية. وهي أطول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، ما في آية أطول من هذه الآية في القرآن أبدا. في بعض المصاحف صفحة كاملة ما في آية، صفحة بعض الآيات يعني كلمتين مدهامتان وهذه صفحة من القرآن شيء. ولذلك كتاب متشابه هذا القرآن فيه كل ما يحدث. قال فأشهدك يا رسول الله، شو الرسول أجل بيتغسل يعني جعلت أرضي بيرحاء. قال فقال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، هذا محل الشاهد. قال اجعلها في الفقراء والمساكين وأهل الصفة، اجعلها في قرابتي. قال فجعلها في حسان بن ثابت وأبي بن كعب، وهذول كانوا أقرب إليه، وكذلك أقرب إليه من بعيد. متى يجتمعوا في النسب؟ في الجد السابع، يعني مو أبوهم واحد ولا عمهم يعني قريبين، في الجد السابع يجتمعوا. إذا ذكرنا يعني أبو طلحة فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، في الجد السابع يجتمع مع حسان بن ثابت وأبي بن كعب، ومع ذلك قال له هذول أقربين. فلو كان مثلا عمه أقرب أو جده، وهذا محل يعني أن الصدقة على الأقربين أفضل من الصدقة على الفقراء وعلى المساكين. الحديث الثاني قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب أخبرني عن بكير عن كريب عن ميمونة بنت الحارث أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. وهي يعني من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أنها اعتقت وليدة، وليدة معناها جارية مملوكة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك لرسول قال لو أعطيت فيها أخوالك، يعني عزق إيه؟ العزق فيه أجر عظيم، فك رقبة أو فك رقبة. وأمر الرسول بالإعتاق في أشياء كثيرة، ومع ذلك قال لو أعطيت فيها أخوالك كان أفضل. فمعناه إيه؟ يعني الصدقة على الأقارب أفضل من الصدقة على غيره، لأنه هذا دحين عام. ولذلك جاء الإسلام، وهناك يعني جاء الإسلام والرق موجود في إيه؟ في العرب وفي غير العرب. فالرق معنى يعني أنه هذا يخدم. فجاء الإسلام ما أمر بإيه؟ أي إنسان عبد عبد مملوك اعتق، لأنه هذا يشق على العظمة، بعض العظمة وبعض الكبار ما يعملوا أشياء إلا إيه؟ عندهم ناس يخدمون. فجاء الإسلام بالعتق. مثلا حلف يمين يكفر عن يمينه، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. مثلا قتل خطأ يعتق رقبة، نعم. كذلك في المظاهرة يعتق رقبة. ومر على أصحاب رسول الله أن بعضهم ما توفي إلا وقد أعتق ما يقرب من 1000 من العبيد، من يعني ومن الإمام. فجاء الإسلام شيئا فشيئا. ما يجي مثلا لو جاء الرسول في مكة قال لهم قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أي واحد عنده عبد مملوك اعتق، بعضهم عنده 20-50 يمكن يشق عليهم هذا، فيجيهم إيه بطريقة كده السهلة شيئا فشيئا اعتق هذا فك يعني إذا عمل شيء، وبعضهم يعتق كده بدون سبب. ويكفي ذلك مر علينا يعني قصة في الأحاديث أن رجلا أرسل يعني جارية لترعى في البر جهة سلع، فجاءت في آخر النهار وقد افترس الذئب شاة منها فلطمها على وجهها. يعني إيه أنت ما تحافظ عليه على مالك كذا، فلما لطم يعني حزن قضاء الله. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فعلت كذا وأريد أن أعتق، قال له الرسول نادي، فناداها فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأنه قالت نعم، وكانت عاجمي ما تعرف يعني نعم. قالت أتشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمن. فلذلك العتق يعني هذا مندوب، ولذلك بعض الصحابة كأبي بكر وعمر وغيره اعتقوا عائشة رضي الله تعالى عنه. فهذا تقريبا، وهذا دحين هذه زوجة من أزواج الرسول يعني اعتقت وليدة جارية، فقال لها الرسول لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجله. مع أن العتق يعني بعد ذلك إذا أي واحد يعتق عبدا أو مملوكا فسيكون بكل عضو منه عضو من الناس، فرأسه برأسي ويذنه بإذني وحتى فرده بفرده. ومع ذلك قال له، وهذا دليل على أن الصدق على الأقارب إيه أفضل من الصدق عليه. هذا ما يريد الإمام مسلم بهذه الأحاديث، كان أعظم. وفي رواية أخواتك معناه قرابة الأم، كذلك لهم إيه فضل كبير. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الخالة أم، أن الخالة يعني في رواية أخوالك زي هذه، وفي رواية أخواتك. فإذا يعني التصدق على القريب فيه أجر أكثر من التصدق، وهذا ما يريد الإمام مسلم بهذه قال فيه فضيلة صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق. وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم أخوالك لله، ووقعت في رواية غير الأسيري في البخاري وفي رواية الأسيري، وهذا الأسيري من الذي روى أخواتك بالتاء، قال القاضي ولعله أصح بدليل رواية مالك في الموطأ أعطيتها أختك. قال قلت الجميع صحيح ولا تأ. وقال صلى الله عليه وسلم في ذلك كله، وفيه الاعتناء بأقارب الأم إكراما بحقها، وهو زيادة في برهان. وفيه جواز تبرع المرأة بغير إذن زوجها، يعني هذا كذلك في فائدة أن المرأة هذه لما أرادت ما شاورت الرسول أن أبغى يعني أعطي هذه الجارية بفلان أريد أعتقها، وهذا دليل على أن المرأة تتصرف في مالها، لها أن تتصرف، لها مال حقها، لها أن ما يحتاج النظام الموجود الآن في العالم، يعني في أوروبا وفي غير ذلك، أنها لا تتصرف في ماله. يعني النظم مثلا في فرنسا أو في أمريكا أو في هذا، أن المرأة إذا تزوجت ليس لها أن تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها، لكن تتصرف في عرضها معلش. ولذلك في أوروبا أي بنت بلغت 18 تسافر تروح مع الشياطين، ما حد يقدر يمنعها، لا أبوها ولا أمها ولا الحكومة. تروح يقول أبغى أسافر مع صاحبي هذا، تفضلي، ما حد يقدر يمنعها، الإسلام ما يرضى. البنت تقعد في بيتها في بيت أبيها حتى تتزوج، ما تزوج تروح لبيت زوجها، فنظم خربان هذا. وفي المال يعني ما يصرف وتتصرف في عرضها، فلذلك ما في نظام مثل نظام الإسلام أبدا. وهذا دليل على أن المرأة لها أن تتصرف في مالها. ولذلك كثير يعني الرسول مر من المرات، يعني مر علينا في الآيات أن الرسول خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن وقال إن كنا أكثر أهل النار، فقال تصدقنا، فكل واحد صارت تأخذ من هذا وترميه في صوب بلاد، ما شاورت أبوها ولا شاورت زوجها. وهذا دليل على أن المرأة لا، فإذا مثلا المرأة عندها هذا وتصدق به لا يمنعها زوجها، فإذا كان أخلت مرة واحدة تصدق لجميع لا هذاك يمنعها، أما الشيء هذا فهذا جائز تقريبا، ليس لأحد أن يمنعها. ثم ذكر هذا الحديث الثاني، ثم ذكر حديث حدثنا حسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي وائل عن عامر بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. والمراد عبد الله دائما قلنا في الحديث إذا أطلق عبد الله بدون كلمة زيادة عبد الله بن مسعود، قاعدة يعني علمية عند المحدثين، لأنه أكبر العبادلة، في عندنا عبد الله بن مسعود، في عبد الله بن عباس، في عبد الله بن عمر بن الخطاب، في عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن إذا قيل عن عبد الله خلاص، إلا إذا جاء مثلا الطلاب حقون يعني الذي ملازمين في المدينة هنا مع عبد الله بن عمر هذا شيء آخر، وإذا قيل عبد الله فهو يطلق. وهنا عبد الله قالت عن زينب امرأة عبد الله قالت قال رسول الله تصدقنا يا معشر النساء ولو من حدود، قال فرجعت إلى عبد الله فقلت إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله قد أمرنا بالصدقة فأتيه فاسأل، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك. قالت فقال لي عبد الله بل ائته، يعني انت اسمع منه ايش امرك بدل انا اروح بلكن تتهمه من كذا. قال فانطلقت فاذا امراه من الانصار بباب رسول الله حاجتي حاجتها، قالت وكان رسول الله قد القيت عليه المهابه، قالت فخرج علينا بلال فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ان امراتين بالباب تسالاني اتنزئ الصدقه عنهما على ازواجهما وعلى ايتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن. قالت فدخل بلال على رسول الله فساله، فقال رسول الله من هما؟ فقال امراه من الانصار وزينب. فقال رسول الله اي الزياني؟ قالت امراه عبد الله، وعرفها. فهذا الحديث معناه أن المرأة لها أن تتصرف في مالها، مثل الحديث الأول يعني يريد تصدق الرسول أمر النساء بأن يتصدقن، وهذا أمر على وجه الندب والاستحباب، ما هو على وجه الندب. الأمر الذي يواجب هذا الزكاة، وغير ما مرة قلنا أن الأمر تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب والاستحباب وتارة يكون للتهكم وتارة يكون للتعجيز. وأي عالم أو طالب علم يقول كل أمر للوجوب فإنه ما فهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهذا الحين تصدقنا، يعني يجب المرأة لما قال لها رسول صدق تصدق بماذا؟ لا، يعني تصدق بها. وهذا موجود في الأحاديث، الله قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا واجب. وقال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. واحد أذن المغرب يبغى يصلي صلي، ما يبغى يصلي ما نقول له قم صلي، الرسول قال لك صلي ليه ما تصلي. هذا وجد، وهذا موجود يعني كثير في القرآن وفي السنة، ومر علينا حديث في الحج حقيقة يعني، يعني الرسول لما حج أصحابه يعني حجة الوداع لما طافوا وسعى قال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وأمرهن بالحلم. ها الحلم، وبعد ذلك وقال وأصبنا النساء يعني أمرهن بالحلم، قال وأصبنا النساء يعني إذا غلق من أعمال الحج وأعمال العمرة يجب علي أن يجامع زوجته؟ لا، هذا إيه على وجه الندب. كذلك إذا انتهى من العمرة مثلا ذهب واعتمر في مكة وغلق من أعمال وهو متمتع يبغى يتصل بزوجته جامعة يتفضل ما يبغى ما، فهذا أمر. وكثير موجود في القرآن، الله يقول مثلا للتعجيز مرة يقول للكفار قل كونوا حجارة أو حديدا، إذا قدر يصير حجارة ما بينكروا البعض، لأن الإنسان إيه لحم وعصب كده، فلو كنت صرت جبال ربنا يعيدك إلى، حتى قالوا إيه قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أولا فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى، يعني على وجه الاستهزاء كيف هذا ما يصير. ها كل ذلك هذا يجب بالنسبة لطلبة العلم أن يعرف ليس كل أمر للوجوب وليس كل أمر يعني للوجوب، وكذلك النهي ليس كل نهي يعني حرام. يجي مرات النهي ما قد يكون ما هو حرام، مثلا في الأمر كذلك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر واجب ما هو واجب أبدا. وإذا حللتم فاصطادوا، كذلك يجي مرات يعني النهي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا جلس واحد دخل بس وجلس ما صلى ركعتين يقول له أتيت بحرام؟ لا، فما فإذا ليس كل أمر الوجوب وليس كل نهي، وهذا يجب بالنسبة لطلبة العلم أن يعرفوه ويفهموه. وأما الناس العاديين فهذا تقريبا، فيقول امرأتين بالباب إن رسول الله قد أمرنا بالصلاة فاسأله فإن كان ذلك ينزي عنه، قالوا أنه كان رجل خفيف يعني خفيف ذات اليد، يعني رجل إيه فقير، يعني إن أبي طلحة كان رجل ما هم من أغنياء الأنصار، رجل كان قد أمرنا بالصدقة، أمر الرسول الله فسأل فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم، يعني إذا كان يجزي أنا أعطيك من مالي. فقال عبد الله بل ائته أنت، أنت بنفسك روح اسألي رسول الله تسمع من إيه من 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 فمي خلاص، فإذا أمرك فإذا ما أمرك. قال فانطلقت نعم، فإذا امرأة من الأنصار، وهذه إذا زي ما قلنا الفجائية تسمى في اللغة العربية، يعني أنا لما جيت إلى رسول الله وجدت امرأة كذلك من الأنصار واقفة عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه باب رسول الله حاجتي حاجة، هي كمان تبغى تسأل هل يجوز لها أن تتصدق على زوجها وعلى أولاد أيتام عند في حدوده، وكان رسول الله قد ألقيت عليه المهابة، يعني إيه الرسول يعني الناس يخشون، حتى أن بعض الصحابة ما كان يفتح عيني يطالع في الرسول صلى الله عليه وسلم من تجلاله ليه، مو خوفا زي الملوك يخوف الناس والوزراء، لا بس كده مهابة، وهذا شيء معروف. بعض الناس عندهم أدب كان ما يقول ما يملأ عينه من الرسول، يعني لو سألوا رسول الله كيف صلته ما يقدر دائما كده جالس أمامه، هذا أدب ده. ورسول الله أحق بذلك. ولذلك قال يوقروه في القرآن. فأوقف يعني مرأة ما تقدر تتكلم، وهذا شيء معروف، مرأة ما تقدر يعني مع الناس الكبار ومع العظماء يعني. خرج علينا بلال فقال فقلنا لقيت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب تسألان أتجزي الصدقة عنهما على أزواجيهما على زوجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبرهما نحن، يعني لا تخبر إيه أن فلان وفلان يتسأل، يعني امرأتين من الأنصار. فدخل بلال على رسول الله فسأل فقال له رسول الله من هما؟ فقال امرأة من الأنصار وزينب، امرأة من الأنصار هذيك ما يعرف وزينب، قال له أي الرسول يعرف نساء الصحابة نعم. فقال زينب زوجة عبد الله، عبد الله مين؟ عبد الله بن مسعود. طيب كيف عرفها هو؟ يعني مثلا متعجبة على أبي بن كعب وحسان بن زيد مع أنه يعني يتصل نسبهم بعد إيه؟ بعد سبعة جدود ستة أو سبعة. وحدثنا أحمد بن يوسف الأرجي حدثنا عمرو بن حفص عن غياس حدثني أبي حدثنا الأعمش حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله فذكرت لإبراهيم فحدثني عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله. وهذا معناه أن الأعمش هذا يعني من مشايخ الحديث سليمان الأعمش يعني له شيخين في الحديث الشيخ يعني شقيق والشيخ الثاني الذي هو عبيدة بمثل يعني إيه أن الرسول أمر النساء بالصدقة وأتت امرأة عبد الله تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت بلال أن لا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه عن المرأتين فأخبر هو عن المرأتين وقال لهما أجر القرابة وأجر الصدقة يعني مثل الحديث عشان لا يعيده قال كنت في المسجد فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حلي كنا وساق الحديث بنحو حديث أبي الحسن. وكذلك الحديث الثالث برضو مش حدثنا أبو كريء محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة وزينب بنت أبي سلمة لأن سلمة هذا يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا الهجرتين هاجروا إلى الحبشة مرة أو مرتين وهاجروا إلى المدينة وكان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع كان أخ للرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع لما عاد إلى المدينة بعد هجرته توفي في المدينة ودفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة يعني في أبي سلمة أولاد هذول دحين أولاد توفي والد نعم قال لي أجر في أبي سلمة قال أنفق عليهم ولست بتاركه يعني سواء لي أجر ولا ما لي أجر إنه أولادي فهل كمان في أجر إذا أنفقت عليهم الجواب نعم ولذلك جاءوا قال حتى ما تجعلوا في امرأتك في امرأتك في الأولانية حرف جر والثانية يعني فم الذي هو يعني الأسماء الخمسة التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بإيه بالياء تقول هذا فوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه هذا معناه ففي أجر يعني هذول أولادي أنا أنفق عليهم لكن إذا أنفقت عليهم فيه كمان أجر لي زائد قال لها نعم فهذا دليل على أن النفقة على القرابة إيه أفضل من النفقة على إيه على الأجانب هذا يعني ما يريد بهذه الأحاديث يثبت أن النفقة على معلومة هل الولد أو البنت مع أمها قريبة أم هذه وكذلك إذا كانت خالة أو عمة أو غير ذلك هذه قرابة فلذلك قال أنفق عليهم لست هكذا وهكذا إنما هم بنية أولادي لأن لما توفي سلمة الرسول عزاها وقال لها قولي اللهم أجبني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه فهي حسب أمر الرسول الله كانت تقول اللهم أجبني في مصيبتي فكانت تقول من خير من أبي سلم رجل هاجر الهجرتين ورجل من إيه من أصحاب رسول الله الذين أسلموا في مكة ومعلوم أن الذين أسلموا مكة قبل فتح مكة وقبل صلح الحديبية أفضل فكانت تقول هذا من هو يعني مين أبو بكر الزوجة عمر عثمان يعني كده تفكر بلك وإذا بعد ما انتهت عدتها خطبها رسول الله وتزوجها فقالت أبجلت من إيه من هو خير من أبي سلم يعني خير من أبي بكر والسبب في ذلك أن هي امتثلت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هي يعني قالت يا رسول الله أنا امرأة يعني عندي غيرة ما أحب الطبائن وإنت عندك 8 نساء زير 9 كمان نسير هذه مشكلة قال لها الرسول أنا أدعو لك أن يزيل هذه الغيرة خلاص وعندي كمان ولد وبنت ومعلوم أن الرجال ما يحبوا المرأة اللي عندها أطفال أكثر الرجال ما يحب يحب مرأة تجيله ما أي شيء أما عندها بنت وعندها ولد كمان اثنين هذه وإلى الآن واحد قال له تتزوج فلانة فاطمة ترى عندها ولدين بطل خلاص يدور له واحدة وذلك يعني هذا ما يريد فتركهم فلذلك النفقة على الأقارب أفضل من النفقة على الأجانب هذا ما يريده إيه يعني في هذه الأحاديث وكذلك حدثنا سهيل بن سعيد حدثنا علي بن مسهر حول الإسباب وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد بمثله أئمة كلهم هشام بن عروة هذا يعني عروة يعني أحد الفقهاء السبعة هو كثير في الآن وهي هذا المثل وحدثنا عبيد الله بن معاذ العمري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عدي وابن سابق عن عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهي احتكانت له صدقة أنفق على أهله. الأهل يدخل فيه في الدرجة الأولى الزوجة ويدخل فيه الأولاد. فهو مثلا يروح يجيب يقضي لهم يجيب لهم خبز ويجيب لهم طعام ويجيب لهم كل شيء ويجيب لهم كسوة، هذا يحتسبها له أجر. يعني العمل الواجب إذا كان عمله يصير إيه؟ يصير فيه أجر. وهذا زي ما جاء في الحديث قال وفي بضع أحدكم صدق، يجامع زوجته كمان ويأخذ أجر. هذه أشياء يعني بالحاجة. وفي بضع أحدكم صدق. فكذلك إذا أتى بالطعام والشراب وأطعم أولاده وأهله وزوجته فذي ذلك أجر، لكن بشرط إيه؟ يحتسبه، يرجو من الله أن يعطيه الأجر. وإذا كان لا، هو كل يوم يجيب لهم طعامهم ويأكلوا ويشربوا ليؤدي إيه؟ الواجب الذي عمل. فإذا فعل ذلك وكانت النية حسنة ويكفي ذلك هذا الحديث. قالوا وفي بضعة قالوا يا رسول آيات أحدنا شهوته ويكون له فيها، قال أرأيتم لو وضع في الحرام أكان عليه وزق؟ قالوا نعم. فإذا وضع في الحلال كان أراد، اتصل بزوجته عشان يعف نفسه ويعف، ما ينظر إلى مرأة تانية. وربنا يحفظ أولاد وبنات يعبدون الله، يصير في أجر الشيء المباح. ولذلك قال والذين لفروج محافظوا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير، فمن ابتغى وراء ذلك قال فأولئك هم العادون. هذا من خصال المؤمنين، لأن السورة تبين لنا خصال المؤمنين. لا إذا أنفق واحتانت له صدق. وحدثنا كذلك محمد بن بشار وأبو بكر النافي كلام عن محمد بن جعفر، وحدثناه أبو كريب، حدثنا وكيع عن شعب في هذا الإسناد، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء التي هي أمه، قال قلت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة. يعني أسماء بنت أبي بكر لها أم كانت مشركة وجاءت من مكة، وذلك مجيء الظاهر في إيه؟ صلح الحديبية. يعني لما صار صلح الحديبية الواحد المسلم يقدر يروح مكة يزور أقاربه، واحد كافر مشرك في مكة يقدر يجي المدينة. حتى من جملة من أتى للمدينة أبو سفيان يزور بنت أم حبيبه، ولما جاء المدينة ودخل أول ما دخل على بنته ضمت فراش الرسول الله صلى الله عليه وسلم. فراش الرسول الله ما هو حرير ولا هو كنب ممتاز ولا هو شيء، يمكن جاعد ولا كذا شيء ولا يعني وسادة. قال لي قال لا ليه؟ قال أنت البعيد مشرك وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بنته، هذا شيء عظيم، هذا هذه بنته هذا فراش رسول الله، فراش مثلا ما هو زي حق زي هذا المفروض هذا الشيء مؤكد. فمعناها زيارة تكون كم؟ سير قصيرة جدا أبدا، ما يوعد أبدا. وهي كذلك جاءت إلى قال في عهد قريش، يعني على قدمت عليه أمي وهي مشركة في عهد رسوله، إذا عاهدهم فاستفتيت رسول الله فقلت يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة، يعني راغبة إيه فيما أعطيها من الدنيا. وجاء في بعض أحد مرت علينا إن أتت بالحقف، نعم، و يعني كذلك إيش إيه ضباب ضباب العرب لا يزال يأكلون إلا واحد ما يأكل. حتى الرسول لما قدم على مائدته ما رضي يأكل، قال إني أعاف. وهناك من العرب في بعضها في بعض البلاد يجي قد كده طوله أكلة لذيذة. فمعنى إن هي يعني تقريبا راغبة، يعني أنه بنتها فعلا أو راغبة، يعني راغبة بإيه عنه، راغبة عن الإسلام. ومعلوم راغبة هذه تتعدى بعن وبفي، وترغبون أن تنكحوهن، هنا إيه في أن تنكحوهن، وفي مرة وترغبون عن أن تنكح. إذا كان واحد بنت عمه غنية يتزوجها، وإذا كانت فقيرة يقول ما يبغى، أو كانت مثلا فيها ما هي جميلة أو كانت فقيرة أو كان فيها شيء من العيوب أو كانت عورة أو شيء، هذا ورغبة دائما كده. وترغبون يعني مرات تتعدى بفيه ومرات راغبة. أفأصل أمي؟ قال نعم، يعني أعطيه. وهذا موجود في القرآن، يا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تولوهم وتقسطوا إليهم، إن الله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجهم، هذول لا تعطوهم لي. وأما واحد رجل عادي جاء كذا كثير وجاء إلى بلاد الإسلام وهو مو معادي، أو مرأة، المرأة معروف ما تحارب، فإذا جاءت إلى أقاربه وأعطوها الطعام والشراب وأكرموها فلا بأس بذلك. وهذا إنما الناس الكفار والمشركين، وهذا كان في صلح الحديبية، يعني بعد صلح الحديبية كانوا إيه يروح من هنا، أي واحد مسلم يروح مكة يروح مكة ولا أحد يقول شيء. ولكن ما مضت السنة إلا نقضوا العهد فحاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مكة منتصر عليهم في عام 8 من هجرته صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.